محمد.
المسألة الرابعة عشر: الغيبة حرام بالأدلة الأربعة. لا شك ولا ريب في تحريم الغيبة شرعا، هو من الواضحات والمسلمات، ويذكر هذه الأدلة لسببين: السبب الأول استئناسا وتبركا، والسبب الثاني ليستفيد منها فيما بعد في الأبحاث الآتية كالبحث في كون الغيبة من الكبائر وعدمه، أو البحث في حقيقة الغيبة وشروطها وما شاكل ذلك. ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طبعا وجه الاستدلال بالآية واضح: ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا لا يغتب نهي ظاهر في التحريم. أما تكملة الآية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هنا كما ذكر المصنف أن الله تعالى جعل المؤمن أخا، فشبه عرض المؤمن بلحم الأخ، وجعل التعرض لعرض المؤمن وغيبة المؤمن وإظهار سوءة المؤمن أكلا للحم الأخ، ووضع وكونه مثله يعني. أيضا الروايات عبرت بأن الغيبة أكل لحوم الناس. طبعا هذا المطلب إما للتشبيه، وإما أن الآية تشير إلى الصورة الواقعية الملكوتية للغيبة، وهذا يرتبط ببحث تجسم الأعمال، أن هذه الغيبة لها صورة دنيوية، وهي أن تذكر المؤمن بما يسوءه أو بعيب فيه ونقص فيه في حال غيبته، ولكن صورتها الملكوتية الحقيقية الواقعية مختلفة عن ذلك، وهي ماذا؟ وهي أنك تأكل لحمه حيا. فإذا جعل المؤمن أخا وعرضه كلحمه، والتفكه به أكلا وعدم شعوره بذلك بمنزلة حال موته، لأن المؤمن في حال الغيبة، أنا إذا كنت أغتاب واحد من المؤمنين هو لا يشعر بهذا، الذي يشعر هو أنا والسامع مثلا للغيبة، ولكن ذاك لا يشعر، المغتاب بالفتح لا يشعر. هذه الآية واضح الاستدلال بها. المهم الكلام في الآيات الباقية. الآية الثانية قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. طبعا بناء الاستدلال على أن الهمز واللمز ذكر العيب وتنقيص الآخر في حضوره أو غيبته، واختلفوا الهمز في حضوره واللمز في غيبته أو العكس. فحينئذ الهمز واللمز أعم من وجه من الغيبة إذا أخذناهما بمعنى واحد، الهمز واللمز، لأنهما التنقيص وذكر العيب مطلقا، والغيبة هي ذكر ما يكره في حال غيبته، فتكون النسبة بينهما عموما من وجه. وجه الاستدلال إما بناء على اتحادهما معنا، وإما بناء على ما ورد في بعض الروايات من الاستشهاد على حرمة الغيبة بروايات الهمز، بآية الهمز واللمز ويل لكل همزة لمزة، أو باعتبار أن تحريم الهمز واللمز مطلقا مستلزم لتحريم الغيبة مثلا. ولكن طبعا لما كانت النسبة بينهما كما ذكرنا عموما من واجه ما بيكون في ملازمة إلا في مادة الاجتماع، أما في مادة افتراق الغيبة فلا يكون هناك دال على الحرمة من جهة الآية إلا أن يدعى أولوية أو عدم فصل أو ما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟ الآية الثالثة قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا أردنا أن نقرب الاستدلال ولو بصعوبة أن يقال بأن السوء من القول من مصادقه الغيبة، فالغيبة سوء من القول، والله لا يحب الجهر بالسوء من القول، وما لا يحبه الله يعني يبغضه الله يعني حرام، فالله يحرم الغيبة. ولكن إنصافا هذه الآية دلالتها غير واضحة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يمكن أن يكون المراد بقرينة الجهر وبقرينة التعبير السوء من القول يعني نفس القول سيء، فتكون مثلا منصرفة إلى مثل السب والشتم وما شاكل ذلك. هذه سنتعرض لها إن شاء الله في الآية الأخيرة، مسألة الروايات المفسرة كيف نستفيد منها. واضح إن شاء الله؟ هذه الآية الثالثة. المهم عندنا أي آية؟ الآية الرابعة قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. كيف نقرب الاستدلال؟ في الحقيقة تقريب الاستدلال بهذه الآية ليس سهلا، متعب، ولذلك يمكن أن نقول في مقام تقريب الاستدلال محبة الشيع إن الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، محبة شياع الفاحشة كناية عن ماذا؟ عن إشاعتها. من يحب أن يشيع الشيء يشيعه، وكناية عن إشاعتها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن حب الشيء مقتضي لإيجاده، والوجود لا ينفك عن الإيجاد، الوجود بالاختيار لا ينفك عن الإيجاد. والمحبة هنا يظهر منها أنهم يقومون بهذا الفعل، يعني يقومون بفعل ما يوجب الشياع. فإذا كان الظاهر من الآية أن العذاب الأليم للذين يحبون أو للذين يقومون بما يوجب الشياع، فنقول الغيبة من ذلك مصداق. واضح إن شاء الله؟
كما ترى الشيخ من أثبت بالأولوية القطعية بعد إذا كان من يحب هذا الفعل فهو عذاب أليم،
فكيف من يقوم به؟ ممكن
يعني تكون الغيبة من مصادر الفاحشة.
نعم، ونحن كل كلامنا وين كان؟ في معنى إشاعة الفاحشة. نقول إشاعة الفاحشة كناية عن ماذا؟ حب إشاعة الفاحشة كناية عن إشاعتها، يعني عن القيام بالأفعال التي تؤدي إلى شياع الفواحش. هكذا
جزء من الغيبة سيكون
الفاحش. نعم، هلا الآن سنعلق على هذه النقطة، لكن يهم تقريب الاستدلال صار واضح؟ تقريب الاستدلال واضح صار ولا مو كلش؟
إذا بس الاستدلال بهذا أن الغيبة من مصادر الفاحشة جيد.
لا، هو تحتاج إلى تتمة. نحن المقدمة الأولى هكذا. الآية ماذا تقول؟ يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب وأليم. نقول هكذا، ليس المراد من هذه يحبون أن تشيع الفاحشة مجرد الحب، وإنما هذا تعبير كنائي عن ماذا؟ إشاعة الفاحشة. لما؟ لأن حب الشيء يقتضي إيجاده. تمام؟ يعني يصبح الذي عليه عقوبة هو إيجاد إشاعة الفاحشة ومنها الغيبة. واضح كيف؟ لكن إنصافا أن الاستدلال بهذه الآية بنفسها غير تام. وذلك أولا لأنه يحتمل في المراد من الآية احتمالات أخرى عرفية مش احتمالات عقلية. الاحتمال الأول أنه يحتمل أن يراد من الفاحشة الأفعال الشنيعة كالزنا وأخوات الزنا، فحينئذ تكون الآية ناظرة لذم من كان من الكفار يحب شياع الأفعال القبيحة وتداول الأفعال القبيحة حتى يسقط اعتبار المؤمنين وينحط مثلا دينهم هكذا. الاحتمال الآخر يحبون أن تشيع الفاحشة، يمكن أن يراد من الفاحشة الألفاظ الدالة على المعاني القبيحة يعني الفحش، يحبون أن تشيع الفاحشة من خلال الفحش. هذا أولا لابد أن تدفع تلك الاحتمالات وتأتي بقرائن تعين هذه الاحتمالات.
هذه الاحتمالات كلها ما في تنافي بينها، أن تنطبق الآية على جميع هذه المحتملات.
ما هو الجامع؟
أن هذه كلها مصادقها كلها من شيع الفاحشة، الفعل أو القول أو الغيبة، بعض مصادق الغيبة، هذه كلها مصادق لشيع الفاحشة.
ممكن هذا، ولذلك نأتي إلى الجواب الثاني.
أو يمكن قول شيخنا بعد أنه نضع الغيبة أيضا من ضمن الاحتمالات، كما أن هنالك احتمالات غيبة أيضا من ضمن.
إيه ولكن وجود احتمالات يعقد المسألة تصبح مجملة. الإشكال الثاني هو الأهم يا أخوان. إذا رجعنا إلى الآية ماذا تقول الآية؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. الآية ما قالت إن الذين يحبون أن تشيع أخبار الفاحشة، وإنما قالوا تشيع الفاحشة. وفرق بين التعبيرين. بعبارة أخرى، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ما هو معناها؟ يعني يحبون كثرة الزنا بين المؤمنين، كثرة فعل الفحش بين المؤمنين، لا كثرة خبر الزنا بين المؤمنين. والغيبة مصداق لخبر الفاحشة لا لنفس الفاحشة. واضح؟ هذا تقريب أول لهذا الإشكال. تقريب الثاني لعله ألطف أنه إذا رجعنا إلى العرف، في العرف الآن إذا أضيف الشياع إلى شيء من الأشياء وهو قابل للكثرة، فالظاهر العرفي أن المراد من الشياع شياع نفس الشيء القابل للكثرة لا شياع خبره. مثلا أن تقول شاع شرب الشاي، شرب الشاي قابل للشياع أم لا؟ قابل للشياع. فعندما تقول شاع شرب الشاي فما هو الظاهر؟ أن نفس شرب الشاي هو الذي شاع، لا أن خبر شرب الشاي الذي شاع. صح أم لا؟ هنا نفس الشيء في الآية، الآية تتحدث عن شياع نفس الفاحشة، والغيبة بنفسها ليست فاحشة، ما أحد أطلق على الغيبة أنها فاحشة، الغيبة هي شياع لخبر الفاحشة لا لنفس الفاحشة.
شيخنا الآية تتكلم عن النتيجة، والسياق الذي وردت فيه يؤيد الأمور التي تؤدي إلى حصول هذه النتيجة، حب أن تشيع الفاحشة مو بالضرورة أن يكون مباشرة بفتح مثلا أماكن الدعارة، وإنما بنشر الأخبار، بإفراد مثلا أعمدة في الجرائم لعرض مثل هذه الأخبار، أخبار الزنا وغيرها، والغيبة تكون أحد الأفراد التي تؤدي إلى هذه النتيجة، وهي نتيجة شيوع الفاحشة.
ولكن يقول لك صاحب الإشكال أنه بالأخير في الآية ما هو الظاهر؟ الظاهر أن يعني إن إشكالهم على هذه تعبير كنائي عن إشاعة الفاحشة جيد، ولكن ليس تعبيرا كنائيا عن إشاعة فعل الفاحشة، إشاعة خبر الفاحشة غير إشاعة الفاحشة، والآية لم تمنع ولم تعطي العذاب الأليم على إشاعة خبر الفاحشة. نعم إشاعة خبر الفاحشة إشاعة للفاحشة مجازا من المجاز المرسل بعلاقة السببية، ولكن نحن نتكلم في الاستعمال الحقيقي. لاحظتم
سياق الآية واضح ما لا ينحصر في
هذا من أين؟ من نفس الآية ما في قرينة على المجازية. وإذا دار الأمر بين حمل الآية على المعنى الحقيقي شياع نفس الفاحشة، وبين حملها على شياع سبب الفاحشة وهو المعنى المجازي، تعين حتما ماذا؟ أن نحمله على أي معنى؟ على المعنى الحقيقي. واضح إن شاء الله. ولكن يبقى عندنا شيء في ختام المطلب، أنه ورد في الخبر الصحيح استشهاد الإمام عليه السلام بهذه الآية لتحريم الغيبة. كيف نخرجه؟
هذا أنه مو المراد بها فقط المعنى الحقيقي، وأنه خصوص، ولا أصلا الآية يعني ما تعطي ذلك المعنى بعد وضوح مذكرية هذا الفعل.
نعم.
اللي يحبون أن تشيع نفس الفاحشة لهم عذاب أليم. يعني عادة القرآن تأتي آيات وتأتي الأحاديث لفوائد أكبر من أنه مجرد
نفس الدائرة الضيقة. نعم. هنا عندنا وقفة يا أخوان، وقفة عامة منهجية، هذه وقفة لا بد منها يعني حقيقة، وهي أنه إذا وردت آية تدل على معنى ورواية تحمل الآية على معنى آخر، فماذا نصنع؟ باعتبار ماذا نصنع شيخنا؟ لأن ورد في الأخبار أنه ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف، أو ما يعبر عنه روايات العرض على كتاب الله. والظاهر هنا أن الرواية تحمل على معنى آخر غير الموجود في الآية، فكيف نعمل بروايات العرض من جهة بطبقا على حرفية روايات العرض؟ وقبل التعمق بالمطلب قد تقول أنا أصرف الرواية جانبا، بالروايات أضرب بها عرض الجدار، ليس كذلك؟ أو لم نقله، أو فهو زخرف. كيف نعالج هذه المعضلة؟ علماؤنا عالجوا هذه المعضلة كما ذكر في الأصول في الكفاية وفي الحلقات وفي كتب الأصول وذكروا وذكر علماء التفسير ذلك. قال نلاحظ النسبة بين المعنى الموجود في ظاهر الآية والموجود في الرواية. إذا كانت نسبة التباين الكلي أو الجزئي، يعني التباين بنحو التنافي أو العموم من وجه، فماذا نصنع؟ نترك العمل بالرواية لمخالفتها للقرآن ومخالفتها لدليل القطعية السنة. بينما إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق، يعني الآية عامة والرواية خاصة، فلا مانع من العمل بالرواية، وهذا له مصداق. المصداق الأول أن تكون الرواية في مقام بيان المفهوم ومقام ما يقال له التفسير، التفسير وكشف القناع عن المعنى وبيان المفهوم، صح ولا؟ فحينئذ بكل بساطة نخصص العموم أو نقيد الإطلاق الموجود في الآية لجواز تخصيص العام الكتاب بخبر الواحد، صح ام لا؟ وإذا كانت الرواية لا ليست في مقام بيان المفهوم، وإنما سوقها وسياقها كما هو السياق الغالب في الروايات التي تتحدث عن الآيات، سوقها وسياقها ووضوح دلالتها في ماذا؟ في أنها تتحدث عن بيان المصادق، فحينئذ تجري فكرة، أي فكرة شيخنا؟ تجري فكرة الجري والانطباق، فيكون فتكون هذه الرواية مما نعمل به في من باب الجري والانطباق، لا من باب تخصيص المفهوم ولا من باب تقييده. واضح إن شاء الله؟ طيب السؤال بعد هذه المقدمة، شيخنا 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 سيد مشاون، ما هو الظاهر من الروايات التي جاءت وتفسر هذه الآية؟ هل الظاهر منها بيان المفهوم أم الظاهر منها ماذا؟ بيان المصادق.
نلاحظ مثلا نفس الرواية، إذا كان مثلا الرواية مثلا بعض ألسنة الروايات المسألة لطافت في تفسير الله والله
نعم
بأنها مفسرة،
الرواية هي صحيحة محمد بن مسلم، طلعوا في الوسائل تطلع معكم مباشرة، أنا نسيت أكتبها للرواية، هي صحيحة محمد بن مسلم الموجود فيها إن الذين يحبون، يعني موجود فيها الآية
مرسل ابن أبي عمر أنه الذي هو الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسعته أذناه
سمعته، نعم
وسعته أذناه، فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة.
هذه الوحيدة الموجودة؟
هذه مذكورة يعني هي الوسائل باب 152 من أبواب أحكام العشرة اللي هي الحديث السادس.
ظاهر هذه الرواية، سأكون نحن هذه الرواية، سأقول الشيخ تبريزي ذكر رواية أخرى أيضا في الجزء الأول صفحة 217.
الشيخ تبريزي
إيه
من نفس الوسائل.
إيه ناقلها من الوسائل جزء أول 217. هذه الرواية التي قرأتموها شيخنا ظاهرها بيان المصداق، هذا منه، هذا منه بيان المصادق،
وهو من الذين
نعم هذا ليس كشفا للمستور وليس بيانا للمفهوم وما شاكل ذلك.
الرواية المكالمة تتناول فقط أن الفاحشة تشير، تتناول أيضا حتى الذي يقوم بأسباب أن ينقل هذه الفاحشة لكي تشيع، وليس الذي يشيعها مباشرة بأن يفعلها، وإنما حتى الذي ينقلها بأن شخص فعلها تشمله.
نعم. فحينئذ أين يكون موقعنا من هذا الذي ذكرناه؟ بأي خيار نحن؟ إضافة مصداق، إضافة المصداق.
ممكن أن يكون فقط يدل بالدلالة الالتزامية ولا نحرز حجية، فهذه الرواية دخلت وشملت.
جيد. صح. وجدتموها؟
ما طلع لك ده.
نعم. هذا فيما يرتبط بهذه.
دخل على الكاتب إن الذين يحبون تشيع فاحشة تطار عنه مباشرة.
طبعا يا أخوان، هذه النكتة العامة التي ذكرناها هي أصل في باب التفسير. يعني هذه القاعدة هذه يتبناها صاحب الكفاية ويتبناها السيد الخوئي 217. وهذه ليست قاعدة مختصة بصاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه، كما كان يشاع من قبل بعض الطلبة أن صاحب الميزان يضرب الروايات ولا يهتم بأخبار الأئمة وهذا أيضا يهمنا أن نتعرض هنا أيضا من جهة أخرى لمطلب آخر في المقام، وهو ماذا؟ وهو دائما ما يقال أنه وجدتموه؟ هو في الاستدلال بهذه الآية
217.
نعم، حسب الطبعة الموجودة عندي الورقية. ما في مشكلة، أنا أرسل لكم هذه، يعني إذا كانت رواية أخرى.
لأنه في صحيحة محمد بن خمرة.
نعم.
دلالة على عموم الآية الغيبة أيضا، حيث قال فيها بعض من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل الذين يحبون.
نعم، هو قال نفس الكلام. هنا يا أخوان فيما تبقى عندنا من وقت أنا أشير إلى مطلب كبروي أيضا يرتبط بعلم التفسير. كثيرا ما من يريد الشغل في التفسير ماذا يقول؟ يقول أنا ما أفسر القرآن إلا بالروايات. وفي الحقيقة هذه الشبهة مردها إلى كلام بعض أعلامنا من الأخباريين الذين يقولون أنه لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، أو مثلا لا يفهم القرآن إلا من أنزل عليه وما شاكل. من الواضح أنه تلك الروايات لا تدل على هذا المدى، وإنما تدل تلك الروايات على أنه لا تفهم القرآن مستقلا عن مراجعة الأخبار، لا أنه الأصل في فهم القرآن مراجعة الأخبار. لما؟ لأن القرآن إذا كان هو المرجع، إذا الروايات تعرضها على القرآن، صح ولا؟ إذا الروايات لابد أن تعرضها على القرآن، فكيف القرآن لا يفهم إلا من خلال الروايات؟ يلزم أشبه ما يكون بالدور. فلذا لابد أن تكون العبرة، كل العبرة بماذا؟ باستظهار نفس الآيات استظهارا عرفيا. يعني التفسير حينئذ والمنهج الصحيح في التفسير هو لا أنني آتي وأطبق مطالب الفلسفة أو مطالب العرفان أو مطالب ما أدري ماذا على القرآن الكريم، مطالب العلم اللغة والبلاغة، لا لا لا، أن أفهم القرآن هذا الكتاب العربي المبين على أنه كلام عربي أستظهر منه استظهارا عربيا عرفيا، هو هذا. أما موقعية الروايات، لما الروايات تبقى؟ لأنه في جملة من الموارد، خاصة بالنسبة للآيات المتضمنة بنسبة بعض الأفعال إلى الأنبياء، الروايات تصدت وبينت بعض المعاني أو بعض الأمور التي قد لا نصل إليها لوحدنا كأذهاننا بأذهاننا القاصرة الفاترة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما هو المقصود يكون؟ ومن جهة أخرى يكون المقصود والمراد أنه الإشارة إلى التأويل، الإشارة إلى بعض المصادق الخفية التي لا تظهر لنا من الآية، مثلا كما في جملة من الروايات التي تقول وفينا نزلت، أو جملة من الروايات التي تتكلم وتقول أنها نزلت في فلان، كما في قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وغيرها من الآيات والروايات المتحدثة عن الآيات. فإذا عموما التوجيه هذا العنوان العام هذا لا واقعية له إلا بمقدار محدود، لأن الروايات التي تفسر الآيات محدودة، هذا أولا. ثانيا لأن القرآن كتاب هداية لجميع البشر، أن يكون القرآن كتاب هداية وأن يكون هو الثقل الأكبر لا بد أن يكون واضحا ظاهرا بينا. نعم بعض الجهات الموجودة فيه خفية يظهرها لنا الأئمة، أما هو لا بد أن يكون واضح. ولا كيف أنا أخاطب بقراءة القرآن وكل الناس بتدبر بالقرآن بفهم القرآن لاحظتم؟ نعم لا أفهم القرآن بالرأي، بمعنى لا أسقط عليه إسقاطات ولا أفهمه بالتحليلات، وإنما أفهمه بالطريقة العرفية التي قام عليها العرف والطريقة العرفية في فهم القرآن الكريم، هذا واحد. اثنين لا أهمل مراجعة الأخبار. وبالمناسبة السيد العلامة قبل أن يكتب الميزان طالع البحار مرتين وعلق على البحار بحاشية وكتب تفسيرا روائيا اسمه البيان، طبع منه 6 مجلدات. فالرجل إذا تجد أنه لا يتعرض إلى كل ما ذكر في نور الثقلين وتفسير البرهان وغيرها من الكتب التي جمعت الروايات التي تتحدث عن الآيات القرآنية، لا لأنه يهملها بل لأن هذا هو المبنى الذي يتبناه. نعم يشير إليها إشارات في الأبحاث الروائية. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. يوم السبت إن شاء الله نكمل كل الروايات ونبدأ أيضا بالفقرة المرتبطة بكون الغيبة من الكبائر إلى قوله صفحة 319 وكيف كان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.